بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا في تقديم الأمور التي أردنا تقديمها قبل استعراض أدلة القولين في المقام، وقد كان آخر ما تعرضنا إليه فيما مضى تحديد موضوع الحكم الشرعي الذي ورد في كلمات الأعلام رضي الله تعالى عن الماضين وأطال في عمر الباقين، وأن موضوع الحكم الشرعي هل هو الهلال الطبيعي الفلكي أو أن موضوع الحكم الشرعي عبارة عن الهلال الشرعي. بينا أن الأعلام رضي الله تعالى عنهم جميعا اعتبروا في ثبوت الهلال أو جعلوا موضوع الأحكام الشرعية الهلال الشرعي، وقيدوا ذلك بأمرين. الأمر الأول قالوا بأن المقصود به عبارة عن التالي: المقصود به ما كان متحقق الولادة فعلا بخروجه من المحاق، والثاني أن يكون قابلا للرؤية على الخلاف الموجود بينهم من اعتبار الرؤية الفعلية ومن الاكتفاء بإمكانية الرؤية كما أشرت لذلك إجمالا. يقع الكلام الآن في الأمر الرابع وهو المرتبط بمعايير الرؤية، ثم بعد ذلك نعود للأمر الخامس إن شاء الله. المستفاد من الدراسات الفلكية القديمة أن هناك معايير لا بد من توفرها حتى يمكن رؤية الهلال. ما لم تتوفر المعايير المذكورة لن تتم رؤية الهلال. طبعا تطورت المعايير في كلماتهم تدريجيا، يعني من يبدأ في متابعة هذه المعايير منذ أول ما ذكرت في كلماتهم مستمرا يقف بعد ذلك على أن المعايير تطورت وأخذت أسلوبا أو آخر. طبعا أول ما في البداية كانت المعايير محصورة في المعيار البابلي، وهو من أقدم المعايير للرؤية في خصوص مدة البقاء، حيث اعتبر في إمكانية رؤية الهلال أن يبقى بعد غروب الشمس 48 دقيقة، ويعبر عنها بمدة المكث. واعتبر معيار الخوارزمي ملاحظة، وده جيد إذا بتلتفتوا لكلماتي، هذا يربطنا بالرأي الذي التزم به السيد السيستاني دامت أيام بركاته، وقويناه في الأمر الأول من أن المدار في تحديد اتحاد الآفاق وملاحظة الحيثيات المرتبطة بالهلال نفسه. هذه من وين جاء كلام السيد السيستاني دامت أيام بركاته؟ اعتبر معيار الخوارزمي ملاحظة البعد الزاوي للهلال عن الشمس، وحدده بأن يكون أكبر من 9.5 درجات عند غروب الشمس. قنن موسى بن مأمون القرطبي هذا المعيار وجعله معتمدا على فصول السنة، وقام البتاني بمعادلات حسابية نتج عنها عدد من الجداول التي تستخدم لتحديد إمكانية رؤية الهلال، فاعتبر أن يكون عمر الهلال لحظة غروب الشمس أكثر من 2 وبعده الزاوي عن الشمس أكبر من 12 درجة، وقد أيد البيروني معيارا. خلال العقدين الأخيرين من القرن الميلادي الماضي ظهرت أبحاث الدكتور محمد إلياس الماليزي بخصوص رؤية الهلال، وقد تلخصت أبحاثه في 3 أمور: الأول أن يكون ارتفاع الهلال ما بين 5 إلى 10 درجات، الثاني أن لا يقل عمر الهلال عن 15 ساعة، الثالث أن تكون مدة مكث الهلال بعد غروب الشمس ما بين 41 دقيقة إلى 60 دقيقة. ثم ظهر بعد محمد إلياس الماليزي معيار مرصد جنوب إفريقيا، وبعده معيار يالوب وهو المعتمد تقريبا اليوم وبشكل كبير جدا، فإن الأمر يدور بين معيار عودة وبين معيار يالوب عادة. وأخيرا ظهر معيار عودة، والذي يعتمد على سمك الهلال والفرق الزاوي على الأفق ما بين موقع غروبه وغروب الشمس. وقد ذكر أن رؤية الهلال تستدعي التعرف على الخصائص الدقيقة له لحظة غروب الشمس، مثل العمر والارتفاع عن الأفق والبعد الزاوي عن الشمس، فإن هذه الخصائص تعطي فكرة أولية عن حالة الرؤية وأنها مستحيلة أو صعبة أم ممكنة، وهو يختلف من مكان إلى مكان آخر. إذن هذه المعايير التي ينبغي مراعاتها في مسألة ثبوت الهلال، وينبغي ملاحظتها في مقام تحقق الثبوت من عدمه. الأمر الخامس في المقام، وإن شاء الله يكون آخر الأمور الخمسة، زين، حتى نبدأ بعد ذلك في عرض أدلة الأمر، بعد حتى يعني نلتزم بالخمسة الأشباح صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الأمر الخامس وهو تحديد موضوع الأحكام الشرعية، هل هو الهلال الفلكي الطبيعي أو الهلال الشرعي؟ ونضع عنوانا منذ البداية، كفاية الهلال القمري الطبيعي الفلكي للأحكام الشرعية. أقول عرفنا فيما تقدم وبالتحديد في الأمر الثالث أن موضوع الأحكام الشرعية هو الهلال القمري الشرعي، والذي اعتبر فيه الأعلام مضافا إلى الولادة الكونية بالخروج من المحاق، اعتبر الرؤية على الخلاف الموجود بينهم، كما عرفنا هل أنه يعتبر الرؤية الفعلية أم يكتفى بمجرد إمكانية الرؤية. أقول لم أجد بين أعلامنا من اكتفى بالهلال القمري الطبيعي الفلكي، حتى بعض الأساتذة وفقه الله تعالى، والذي بنى على عدم الفرق بين الهلالين القمري الطبيعي وطبعا الفلكي والشرعي، لم يكتفي بكون الأول موضوعان للأحكام الشرعية، بل اعتبر الرؤية أيضا، وظاهره اعتبار الرؤية الفعلية وعدم كفاية إمكان الرؤية. قال به بعضهم قدس الله تربته، لكنه عدل بعد ذلك والتزم بما عليه الأعلام من القول باعتبار الرؤية أيضا والاكتفاء بإمكانيتها ببيان يذكر في محله. يهمنا في المقام هو تحديد أي المحتملين في المقام. أقول كلامنا في تحديد موضوع الأحكام الشرعية، فعندنا محتملا. الاحتمال الأول البناء على أن موضوعها هو الشهر القمري الطبيعي الفلكي، وهو ظاهرة كونية تبدأ بخروج القمر من المحاق وتنتهي بدخوله فيه، ولم يتدخل الشارع المقدس في تحديد مفهوم الشهر، فيكون الشهر التكويني هو نفسه الشهر الشرعي. وبكلمة مختصرة، ليكن المقام نظير كثير من العناوين والموضوعات التي لم يتصدى الشارع المقدس للتصرف فيها. الآن موضوع السفر مفهوم عرفي، وإن اعتبر الشارع المقدس فيه بعض القيود، لكنه لم يتصرف في أصل الموضوع. موضوع السفر عبارة عن الضرب في الأرض، وهو لا زال موضوعا عرفيا وليس حقيقة شرعية. مقصودي لم يتصدى، يعني لا يعد حقيقة شرعية في مقابل الحقيقة العرفية أو الحقيقة العقلية. مثلا موضوع مثلا الحيض أيضا نفس الكلام، هو عبارة عن الدم الذي تراه المرأة في كل شهرين مرة واحدة. وإن اعتبر الشارع المقدس يا شيخ موسى بعض القيود الإضافية، لكن القيود المعتبرة لا تعني أن للشارع المقدس حقيقة خاصة لبيان هذا الموضوع أو هذا المفهوم، بل على ما هو عليه. الاحتمال الأول يقضي بهذا المعنى، أن نلتزم بأن موضوع الهلال هو عبارة عن القضية الكونية من دون أن يكون في المقام ما يشير إلى ذلك من قريب أو بعيد منذ البداية، فيبقى الأمر حينئذ على حالة خب من دون أن يتأثر بشيء من قريب أو بعيد. ده الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، طبعا المفروض أعبر بالأقوام، لكن كما ذكرت في البداية لم أجد أحدا يقول بالاحتمال الأول، استعملت التعبير بالاحتمال، هذا داعي للتعبير، وإلا حق المطلب أن يعبر بالأقوال. إذا أحد منكم إن شاء الله بيتبنى الاحتمال الأول، سنعبر في مستقبل الأيام بقولين في المسألة على أي. الاحتمال الثاني يا شيخ أحمد عندك فرصة يعني، الاحتمال الثاني البناء على أن موضوعها عبارة عن الشهر القمري الشرعي، وهو الذي يؤخذ مضافا إلى خروج القمر من المحاق الرؤية قيدا في بدايته، على الخلاف الذي عرفناه ولو بصورة موجزة في الدرس الماضي بين كفاية إمكانية الرؤية وعدم كفايتها، بل لا بد من تحقق الرؤية الحسية. تظهر الثمرة بين الاحتمالين في حجية قول الفلك، دي نقطة مهمة جدا. كيف؟ وفقا للاحتمال الأول يمكن ترتيب الأثر على قول الفلكي وعده أمارة دالة على كفاية ثبوت الهلال، فإنه الذي يمكنه الإخبار عن تحقق خروج القمر من المحاق كما أشرنا في الدرس الماضي لعدم إمكانية رؤية ذلك بالعين المجردة عادة، خب بخلافه على القول الثاني أو الاحتمال الثاني، لو بني على كفاية إمكانية الرؤية فإنه يمكن التعويل على قول الفلكي ولو في الجملة، بخلاف ما لو بني على اعتبار الرؤية الحسية الفعلية فإنه لا يمكن التعويل على قول الفلكي مطلقا. على أي حال أكرر، لم أقف على قائل اليوم بالاحتمال الأول بين أعلام الطائفة. كلامنا الآن في محاولة الصعود بالاحتمال الأول إلى مرتبة القول، علنا نستطيع أن نصل به إلى مرتبة القول ليكون رأيا. يمكن أن نستدل لإثبات القول الأول أو الاحتمال الأول بدليلين. الدليل الأول الكتاب الكريم زاده الله عزة وشرفا، طبعا لازلت كلامي وين؟ في إثبات أن موضوع الأحكام الشرعية عبارة عن الهلال الفلكي الطبيعي الكوني. خب يمكن الاستدلال لذلك بدليلين. الدليل الأول القرآن الكريم زاده الله عزة وشرفا، والدليل الثاني النصوص المباركة. أبدأ بالدليل الأول وهو القرآن الكريم، يمكننا أن نتمسك بمجموعة من الآيات. طبعا الخطأ في قراءة الآيات القرآنية أنا معذور فيه، أنا عندي قرآن خاص، فإذا أخطأت في قراءة آية صححوا الخطأ زين. خب نتمسك بمجموعة من الآيات، منها على سبيل المثال ما جاء في سورة ياسين الآية 39، وهي قوله تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. ومنها أيضا ما جاء في سورة يونس آية 5، وهي قوله تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. طبعا قبل أن أتعرض لهذا البحث كان حق المقام أن نقف ولو بصورة موجزة، لكن بتصير مقدمة في المقدمة بعد تصير تالي غير محلها. كان حق المقام أن نقف على تحديد المعيار في آيات الأحكام. إحنا الآن سنتمسك بهذه الآيات، فهل الآيات المذكورة من آيات الأحكام أو أن الآيات المذكورة ليست من آيات الأحكام؟ حق المستمع أن يقول بأن الآية القرآنية أساساً ليست من آيات الأحكام، ودي نقطة جديرة بالبحث، سيما على ما يوجد في كلمات سيدنا رضي الله تعالى عنه من أن الآية القرآنية آية الحكم إنما هي بصدد بيان أصل الجعل والتشريع وليست بصدد بيان الحكم الشرعي، فضلا عن غيره يعني. فدي نقطة مهمة كان ينبغي أن نقف عندها لوضع ضابطة لآية الأحكام. وللأسف بمقدار ما بحثت قراءتي قديمة ما وجدت معيارا واضحا يمكن من خلاله الالتزام بأن هذا ضابطة آيات الأحكام. يعني يمكن أن تقف يا شيخ جعفر لكن ما تقف عليه في الحقيقة إنما هو من الشرح الإسمي اللفظي، ولا يمكن عده تعريفا منطقيا بعنوان الحد أو الرسم التام، زين؟ ولذا تبقى القضية مطاطية تؤول لمعيال نظر الفقيه في المقام. طبعا ما نبغى نتكلم بعد عدد آيات الأحكام سعة وضيقا 500 أكثر أقل، صاحب كتاب فقه القرآن جعلها أقل، الأردبيلي جعلها أقل إلى آخره، ذاك بحث إجمالا بس للفائدة والتفصيل عندكم. مقدار ما وقفت عليه من تعاريف لآيات الأحكام ويمكنكم ملاحظتها. بعضهم عرف آيات الأحكام بالتالي: التي تضمنت تشريعات كلية، أنا أعتبره تعريف بالأخفى. نفس الكلام الآن عندما نأتي لقوله تعالى الحمد لله رب العالمين، أنا أدعي تضمنت تشريعا كليا استحباب الحمد، قد يدعي آخر بأنها لا ربط لها. حقيقة تعريف بالأخفى. تعريف آخر: الآيات التي تتعلق بغرض الفقيه لاستنباطه منها حكمان شرعيا، هذا تعريف باللازم وبالتالي ما يحل الموضوع. تعريف ثالث: الآيات التي تتعلق بالأحكام التي تتضمن الأحكام الفقهية التي تتعلق بمصالح العباد في دنياهم وأخراهم، نفس الكلام. خب، بالتالي يصعب في الحقيقة عرض هذا الجانب، وفي الأمر يحتاج إلى تنقيح، والموضوع فيكم بعد أنتون أهل فضل وأهل رأي زين واجتهاد وبحث جيد. شيخ عبد الله يكتب لنا بحث مفصل في آيات الأحكام تحديد الماهية والحقيقة، ثم بعد ذلك الكلام في الآيات وما شابه. طبعا بعض الأساتذة وفقه الله كما هي عادته أجهد نفسه وأتعبها في مقام إبداء شيء مع أنه نقل نقلا مفصلا من مصدر معين، ليخرج بالنتيجة أن آيات الأحكام أوسع دائرة والقضية مبنائية. ليش؟ هو ذهب إلى أن مفهوم الفقه أوسع دائرة من الأحكام الشرعية الفرعية، فمفهوم الفقه يشمل العقائد والأخلاق، وبالتالي طبيعي ستتسع آيات الأحكام حينئذ بناء على سعة موضوعها بلا إشكال. أما لو جعلنا موضوع الفقه خصوص الأحكام الفقهية الفرعية ستضيق الدائرة، والأمر سهل، وكما قلت النقاش صغروي فليطلب من محله. أعود لما أنا فيه الآن، بناء عليه سوف يتضح هذه الآيات تعتبروها آيات أحكام ما تعتبروها. بعد من يشكل يا شيخ عاطف يقول لي من البداية آية من آيات الأحكام حتى يناقش، مي من آيات الأحكام بعد لا يناقش. نرجع إلى ما نحن فيه، كلامنا عن الآيتين اللتين تلاوت والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، وأيضا قوله تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والعمر. حساب. تقريب الاستدلال منها بهاتين الآيتين أن يقال هكذا: إن المستفاد من هاتين الآيتين أن الله سبحانه وتعالى قد أجرى حركة الكواكب والتي منها الشمس والقمر وفق نظام دقيق تحقيقا لمصالح الخلق. وقد ذكرت الآية الثانية فائدتين للقمر: الفائدة الأولى أنه ينير ظلمة الليل السوداء، والفائدة الثانية أنه وسيلة ضبط الحساب ومعرفة السنين من خلال منازله المتعددة، فهو يبدأ هلالا رفيعا ثم يكبر جزءه النير شيئا فشيئا ليكون بدرا في ليلة منتصف الشهر، ويأخذ بعدها بالتناقص تدريجيا إلى أن يدخل في نهاية الشهر في المحاق، وتبدأ بعدها دورة جديدة لشهر جديد. ومن الواضح أن معرفة السنين والحساب وبدايات الشهور تعتمد على حركة النظام الكوني والمنازل الطبيعية للقمر، ولا ربط لذلك بمسألة الرؤية من قريب أو بعيد. فالمنازل الحاصلة سواء رؤية الهلال أم لم يرى هي المعيار، وعليه يكفي في تحقق الغرض المطلوب حصول الولادة الفلكية فيثبت الأمر. إذن الآية أو الآيتان تؤكدان على أن مجرد تحقق الولادة الفلكية يتحقق معيار الحساب ويتحقق معيار التحديد، فيثبت أنه يكفي أن يكون الهلال مولودا بالولادة الطبيعية الكونية. حساب الشهور والسنين لتعلموا عدد السنين والحساب، طبعا السنين بيستحول لأشهر، فإذا معيار حساب الأشهر على الولادة الكونية الطبيعية الفلكية، فيثبت أن المعيار أو أن الموضوع هو هذا المقدار. طيب، هذا ما يمكن أن يذكر في مقام تقريب دلالة الآية، إلا أن الإنصاف عدم تمامية دلالة الآيتين المذكورتين على المدعى، ذلك أنهما ليستا بصدد بيان من هذه الجهة. لا، أقصى ما يظهر من الآيتين دلالتهما على أن القمر له منفعة وفائدة يستفاد منه فيها. وأين هذا مما نحن فيه؟ نحن بصدد الحديث عن كفاية تحقق الولادة الفلكية في ثبوت الهلال. خب، أما أن للقمر، إحنا ما ننكر أن للقمر منفعة، وإن شئت قل ببيان آخر يا شيخ موسى: إن الآيتين الشريفتين ليستا ناظرتين لمسألة ثبوت الهلال وكيفية ثبوته وما يكتفى به وما لا يكتفى، فضلا عما يعتبر فيه وما لا يعتبر. وبعبارة ثالثة، القائلون باعتبار الرؤية إمكانا أو فعلا لا ينكرون أن عد منازل القمر علامة معرفة السنين وضبط الحساب، إنما الكلام وين؟ الكلام في كيفية التعرف إلى تلك المنازل وإثبات المنزلة التي يبدأ الشهر الجديد فيها، وهذا الذي لم تتعرض له الآية القرآنية من قريب أو بعيد، أو لم تتعرضه الآيتان القرآنيتان من قريب أو بعيد، هما ساكتتان عن الإشارة إلى وسيلة التعرف إلى المنزلة. وعندها سوف نحتاج إلى ملاحظة الأدلة الأخرى والتي تتضمن اعتبار ذلك من عدمه، تساعد على اعتبار الرؤية أو لا. إذن النتيجة أن الآية القرآنية ساكتة في هذا الجانب، لم تتعرض إليه من قريب أو بعيد. ده كله يا شيخ عاطف بناء على الالتزام بأن الآيتين من آيات الأحكام، أما لو أن أحدكم مثلا نفى أن تكون الآيتان من آيات الأحكام وإنما موضوعهما قضية كونية طبيعية وليست قضية بيان حكم أصلا، نظير القصص والأمثال التي ذكرت في القرآن الكريم لغرض المواعظ، فبالتالي لا يتم الاستدلال بهما. هذا ما يرتبط بهاتين الآيتين. آية ثالثة يمكن أن تذكر في المقام، وهي قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شاهدنا فمن شهد منكم الشهر فليصوم. يتم الاستدلال بالآية القرآنية على المدعى بالتقريب التالي. لاحظوا، تقريب دلالة الآية يبتني على أن يكون المقصود من قوله سبحانه شهد بمعنى علم، مو حضر، حضر ما له علاقة، بمعنى علم، ليكون معنى الآية عندها التالي: أن كل من علم بحلول شهر رمضان المبارك وجب عليه صومه. السؤال: بماذا يحصل العلم بحلول شهر رمضان المبارك؟ هل يحصل العلم بحلول شهر رمضان المبارك بالرؤية، أو يحصل العلم صحيح، أو يحصل العلم بحلول شهر رمضان المبارك بخروج الهلال التكويني من المحاق وتحقق الولادة؟ الثاني، لأن الشهر قضية كونية وليس الشهر قضية شرعية مختصة بالشارع المقدس، فبالتالي نقول بأن العلم بدخول شهر رمضان يحصل بخروج القمر من المحاق، وهو الذي يعبر عنه بالولادة الطبيعية التكوينية للقمر من دون حاجة إلى إمكانية رؤيته فضلا عن رؤيته فعلا. يساعد على هذا المعنى، دازلت في تقريب دلالة الآية للاحتمال الأول، يساعد على هذا المعنى أن حمل الشهود في الآية المباركة على رؤية الهلال ليكون معنى الآية فمن شهد منكم هلال شهر رمضان بمعنى رأى فليصمه، كما عن صاحب الحدائق. لو بنينا على هذا الأمر يجعل الصوم معلقا على رؤية المكلف للهلال، وهو باطل جزما، لأنكم تقررون بأن طريق ثبوت الشهر إما رؤيته أو إكمال العدة، فإذا ليس الأمر حاصرا، وبالتالي لا مجال لأن يحمل الشهود في الآية على الرؤية. إذن أقصى ما تدل عليه الآية القرآنية هو العلم بدخول شهر رمضان المبارك، زين، وبناء عليه سوف يلتزم بأنها تكفي للولادة الطبيعية الفلكية للهلال. أنا أنتظر من عندكم ترى المناقشة، يعني أشوف مسلمين بكل اللي أقوله، يعني اتفضل. ما في رؤية يا جناب الشيخ، ما في رؤية، احنا ما لنا علاقة بالرؤية السابقة، احنا كلامنا الآن هذا شهور، زين، دي القعدة، إن شاء الله ده الشهر بيصير عندنا خلاف في ثبوت الهلال يا شيخ محمد، بيصير عندنا اختلاف في ثبوت الهلال، فجماعة سوف تكمل العدة في شهر دي القعدة، زين، إكمالها العدة إنما هو بلحاظ دخول شهر ذي الحجة، إكمال العدة احنا ما لنا علاقة بأن إكمال العدة في ذي القعدة مبني على رؤية الهلال في شهر شوال، احنا لنا علاقة أن ثبوت هلال شهر ذي الحجة اعتمد على شنو؟ على إكمال العدة في شهر ذي القعدة. فإذا طريقك للعلم بثبوت الشهر أمران، إما أن ترى الهلال وإما أن تكمل العدة، فعندما يأتي صاحب الحدائق قدس الله تربته الطاهرة فيفسر قوله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر بمعنى رأى الهلال، فيجعل طريق وجوب الصوم هو الرؤيا خلاف الأدلة، لأنه يستدعي الحصر الحقيقي، وده خلاف الأدلة الموجودة بأيدينا الدالة على أن طريق الإثبات كما يكون بالرؤية يكون بإكمال العدة، يكون بالتطويق، يكون برؤية الهلال قبل الزوال، يكون بمضي كذا، دي كلها أمور مذكورة، أكثر من 13 علامة يمكن يجدها المتابع في النصوص. فبالتالي كيف أنت تحصر لي أنه فمن شهد بمعنى رأى؟ ما يتم ذا الكلام. تفضلوا. ننقح الأصل بالنسبة للشك في الموضوع، عادة ينقحون الأصل في الشك في الحكم أو في الشك في الموضوع، عادة ينقحون يا ابني ينقحون الأصل للشك في الحكم أو الشك في الموضوع. نعم، لو كان الموضوع مرددا بين مصاديق أمكن الالتزام بما أفدتم، لا مطلقا. باشير إلى الإشكال، قضية المريض والمسافر باشير إلى الإشكال، باشير إلى الآن، هذا إشكال مقدر، باشير إلى. أنا أبغى الآن تقريب كلمة شهد بمعنى علم. خب هذا إشكال جيد جدا، هذا كلام أقبل أنا، يعني تريد أن تقرر بأن أقصى ما تدل عليه الآية القرآنية هو العلم بدخول شهر رمضان المبارك، ولا دلالة لها حينئذ على بيان كيفية ثبوت الهلال، وبالتالي ستكون مساعدة على كفاية الناحية الطبيعية التكوينية في ثبوت الهلال. إشكال وارد عليكم مو علي يعني. تحتاج إلى دليل الآن، هذا عندنا، لا هذا عندنا. تبغون نرجع إلى كلمات أهل اللغة؟ هذا نرجع إلى كلمات أهل اللغة، ما هو المقصود من مفردة شهر؟ تبغون زين، فمن شهد منكم الشهر، ما هو المقصود من الشهر؟ هذه كلمات أهل اللغة كلها تؤكد على أن الشهر يشير إلى الحقيقة التكوينية الطبيعية. هذا ارجعوا كلام العلامة المصطفوي في المجلد السادس صفحة 169، بحث قيم جدا موجود عندما يقول والتحقيق، أنا بقرأ بعد شوية فما باجبان. طيب، إذن إلى الآن لو كنا ودلالة الآية زين، كان المفروض البناء على كفاية الولادة التكوينية الطبيعية. نعم يا شيخ أحمد، لو بني على أن المقصود من الشهود في الآية القرآنية بمعنى الحضور كما احتمل شيخ أحمد قبل شوي، كما عن الراوندي رحمه الله في فقه القرآن، يعني عدم كون المكلف مسافرا حال دخول شهر رمضان المبارك، وهذا أيضا هو الذي اختاره غير واحد من المفسرين أيضا، وجعلوا القرينة على ذلك المقابلة زين الحاصلة فيها بالمريض والمسافر، قال تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فإن المسافر يقابل الحاضر، فلا يكون المسافر شاهدا الشهر، والمريض هو غير القادر على الصيام منزل منزلة المسافر زين. فبناء عليه يكون المقصود من الشهود في الآية الحضور اللي التزمتوا بنتون أو تقولوا واختاره الفاضل المعاصر شيخ أحمد، هذا اللولا. لكن يمكن أن نمنع المقابلة المذكورة والبناء على أن قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر استئناف وإشارة إلى حكم جديد تذكره الآية المباركة غير الحكم المستفاد من قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم، وعليه لا يكون في المقام ما يوجب تعين الاحتمال الثاني، وهو البناء على أن المقصود من الشهود بمعنى الحضور كما ورد في كلام غير واحد من المفسرين. حق نعم. جميل جدا. يعني انتون الآن أمام احتمالين لا ثالث لهما. الاحتمال الأول أن يكون لشهيدة حقيقة واحدة ولها مصاديق متعددة، وهذا الذي نلتزمه. الاحتمال الثاني أن يكون لشهيدة معاني متعددة، سواء من باب المشترك اللفظي أو من باب المشترك المعنوي أو من باب الاستعمال المجازي، كما تذكرونه عادة في بحثكم عن كلمة المولى، من كنت مولاه. هناك لما يجوا لبحث كلمة مولى مو يذكروا ذا المعنى في الإشكال على القوم عندما يقول القوم بأن مولاه لها معاني متعددة، يقول علماؤنا ما مشترك لفظي أو مشترك معنوي، وبالتالي يجيبوا هذا البحث. عدل لو لا سلام انتوا جنابكم العالي، اختاروا احتمالين ذكرت لكم. أي المحتملين تختاروا؟ أن شهيدة بمعنى حقيقة واحدة لها مصادق متعددة، أو لا شهيدة بمعنى مشترك لفظي معنوي استعمال مجازي؟ اختار وش تريد. استنتوا الآن دخلتوا على الخط يا شيخ أحمد، ما نسمع من عندك ما يضر تفضل.
شهيدة بمعنى علم، وإلا لو إن الواو عاطفة باعتبار قرينة داخلية أو على السفر يكون عندي شهيدة بمعنى حضر.
أنا ما عندي مانع، أنا بقبل شيخ أحمد ما كمل إشكاله. عندما ترجعون لاستعمالات كلمة شهيدة في القرآن الكريم تجدون لها معاني متعددة، ومن الطبيعي جدا حتى نحدد أن المقصود بها في المقام ذا المعنى أو ذاك لا بد من أن يقيم المدعي شاهدا. طيب الآن شيخ جعفر ذكر ما يوجب حمل المعنى على المعنى بمعنى حضر مو بمعنى رأى اللي تبغون تدافعوا عن صاحب الحداقة، وجاب شيخ جعفر قرينة وهي قضية المقابلة. أنا دفعت بأن الواو استئنافية، أنتوا الآن حتى تلتزمون بأن شهد بمعنى رأى آتونا بقرينة تساعد على ذلك حتى نلتزم. باجيبها الرواية أنا، ما أبينها رواية عبيد عدل اللون زين، ما علي بس باجيبها أنا. وش المقصود من الرواية ما أبينها من آية؟ راح أشير لها. ما علي زين. معاني اللغوية يا جناب الشيخ لا تنفعنا في المقام، لأن المعاني اللغوية تشير لتعدد الاستعمالات في القرآن الكريم، وبالتالي سيبقى المقام إما إجمال أو البحث عن القرينة الموجبة للتعيين في واحد من المصادق المذكورة. خب، يؤيد ما ذكرت من أن المقام مقام استئناف وليس المقام مقام. تفضل. ها؟ في عندنا طبعا آيتين، احنا عندنا يعني ذكر المريض والمسافر مرتين، طبعا ذكر مرتين، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، والموضع الثاني ومن كان مريضا أو على سفر، فعندنا آيتين. لا ما له علاقة، خب التركيب ما له علاقة. نعم تقدر تقول بأنهما يتحدان حكما لا مانع، بأن الموضوع واحد لا مانع، بس قضية التركيب لا، هذه جملة هني وهذه جملة، فقضية التركيب لا. وطبعا ده ما يقبل أصلا في شأن القرآن الكريم، يعني لأن القرآن الكريم لابد أن يكون كل مفردة بل كل حرف مشير إلى بلاغة وعظمة القرآن الكريم. يعني مين القضية دي؟ كلامي أنا يا أستاذ قبله كل شيء مشي بحاله زين، أما ده كلام الله وكلام المعصوم عليه السلام لا. على أي حال يمكن أن يؤيد ما ذكرنا بل يساعد عليه أن قوله يا شيخ جعفر تعالى من كان مريضا ومن كان مريضا أو على سفر مكرر لما سبق ذكره في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقد علل التكرار أنه لما كان قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم ناسخا لقوله تعالى وعلى الذين يطيقون فدية، لأنهم قالوا بأن قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية إشارة إلى التخيير في وجوب الصوم وأن الصوم ليس واجبا تعيينيا، ثم نسخ هذا التخيير بقوله تعالى فمن كان منكم فمن شهد منكم الشهر زين الظاهر في البداية وعلى الذين يطيقونه الظاهر في كون الوجوب أو كون صوم شهر رمضان واجبا على التخيير بينه وبين الفدية، وقد سقط الوجوب عن المريض والمسافر بنص الآية المباركة فمن وهي فمن كان منكم مريضا أو على سفر. لما نسخ الحكم في الآية وهي تحول التخيير إلى تعيين فمن شهد منكم الشهر فليصوم زين، وصار الصوم واجبا على التعيين، أعيد ذكر المريض والمسافر دفعا لتوهم وجوب الصوم عليهما بسبب النسخ الحاصل في الآية السابقة وأن الصوم يشملهما أيضا. إذن كان تكرار ذكر المريض والمسافر لغرض لبيان أن المنسوخ هو تخيير من القادر على الصوم، أما المريض والمسافر لا زال حكمهما باقيا على ما هو عليه. النتيجة هالكلمة إذا تعطيني النتيجة أن الآية الشريفة بصدد بيان وجوب الصوم وموضوع ذلك هو إحراز الشهر، والشهر يتحقق بالعلم الأعم من الرؤية وغيرها الناجم بالولادة التكوينية الطبيعية زين. بس إذا يسمح لنا شيخ أحمد بكلمة بسيطة، ما ذكرته في بيان تقريب دلالة الآية القرآنية وأن المقصود من الشهود فيها بمعنى العلم هو الذي اختاره سيدنا الطباطبائي أعلى الله في الخلد مقامه في تفسيره القيم الميزان، فقد ذكر التالي بعبارته: الشهادة هي الحضور مع تحمل العلم من جهته، وشهادة الشهر إنما هو ببلوغه والعلم به، ويكون بالبعض كما يكون بالكون. وأما كون المراد بشهود الشهر ده رأي شيخ أحمد وسيد عمران رؤية هلاله اللي اختار صاحب الحدائق، وكون الإنسان اللي اختار شيخ جعفر بالحضر مقابل السفر، يعني أن الشهود بمعنى الرؤية أو الشهود بمعنى الحضور، فلا دليل عليه إلا من طريق الملازمة في بعض الأوقات بحسب القرائن ولا قرينة في الآية. هذا ما يمكن أن يذكر. الآن اللي يبغى يتمسك بشيخ أحمد قضية الرواية أسمع من عنده، فضل. ده بيصير النقاش في الكبرى الآن زين، ده بنرجع من جديد. حتى لو بنينا على عدم وجود النسخ في الآية زين، سنلتزم بأن قوله تعالى ومن كان منكم مريضا أو على سفر من باب رفع توهم الوجوب زين، فغرضه هكذا الأمر ليس إلا لا مانع. لا الآن بالنتيجة الآية الأولى زين وعلى الذين يطيقون، لما قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة وعلى الذين يطيقونه فدية، هني الموجود في قوله فمن كان منكم مريضا، نفي للوجوب بل نفي للتخيير المفروض، عدل لولا. وليكن قوله تعالى الآن ما عندنا مشكلة شيخنا، قربوا دلالة الآية. طبعا النقاش في الناس نقاش كبروي وليس نقاشا صغرويا،
زين
بل لم التفت إياكم، زين بدأ أقول سلمنا. سيكون مدلول الآية الأولى عندما قال فمن كان منكم مريضا وعلى الذين يطيقونه، سيكون مدلول الآية القرآنية حكمين. الحكم الأول أن يطيقونه من باب الذين يتكلفونه، هذه اللولة، فيصومون بمشقة، فيكون مدلول الآية القرآنية بحسب المنطوق بيان حكم ثلاثة أفراد: المسافر والمريض والذي يصوم بمشقة. طيب نرجع إلى الآية الثانية محل البحث، ومن كان منكم مريضا أو على سفر، تكرار لما سبق ذكره مما مضى، لأنه بعدما قال فمن شهد منكم الشهر، هذا تأكيد لتعين التكليف على الجميع، فجاء هذا بمثابة الاستثناء، إلا من كان منكم مريضا أو على سفر. فحتى لو ما التزمنا بالنسخ ستكون المحصلة واحدة، أقصى ما كان سوف نحتاج إلى إبراز نكتة التكرار، يعني ما ذكرته أنا في أن نكتة التكرار هي النسخ لن تكون جارية على المعنى الذي أنكره السيد الخوي، فنحتاج إلى إبراز نكتة التكرار، وهذا ليس من يعني من الصعوبة بمكان، سهل جدا يعني لن يعيق على ما نقول. صار واضح لني؟ إذن إلى هنا نصل تمامية دلالة الآية القرآنية على المدعى. قد ينقض على الآية القرآنية بالرواية الواردة في تفسير العياشي والتي أشار لها الشيخ أحمد وتمسك بها صاحب الحدائق قدس الله تربته، وما يتعلق أحيل ذلك إلى البحث القادم إن شاء الله، والحمد لله.